أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف 13، وهو معقود للحديث عن جريان القاعدة عند الشك في الأمر المولوي، أي كلما كان شكنا في مورد تجاوز أو الفراغ يؤوب ويعود إلى الشك في أمر يرجع إلى شأن من شؤون توجيه الخطاب من المولى إلى المكلف، إلى العبد. وهنا لابد من فتح الحديث في حالات. الحالة الأولى الشك في الجعل المولوي، وهو الحالة الواضحة والقدر المتيقن لعدم جريان القاعدة أو القاعدتين. بيان ذلك أن المكلف قد يشك في صحة عمله نتيجة شكه في أن المولى في أمره الواقعي هل جعل الشيء الفلاني جزءا من الأجزاء أو شرطا من الشرائط أم لم يجعله، وهذا له شقان. الشق الأول أن يكون حافظا لصورة عمله بأن يشك في أن المولى هل جعل الصورة جزءا في الصلاة أم لم يجعلها، وهو يعلم أنه صلى من دون صورته، فشكه متمحض في الجعل كما لا يخفى، وليس كلامنا فعلا في براءة الذمة من جهة أخرى، كلامنا من جهة هذه القاعدة، هل تجري أم لا تجري؟ في قواعد أخرى، إطلاق غير إطلاق، هذا بحث آخر ما نشغل فيه الآن. إذا في قواعد أخرى بتجري وجرت هالقاعدة يكون من باب تعدد الأدلة، ما مشكلة. هل تجري القاعدة والحال هذه أم لا تجري؟ هذا شق. الشق الثاني أن يكون الإنسان غير حافظ لصورة عمله، كيف؟ بأن يشك في أن المولى هل جعل الصورة جزءان، ويشك أيضا أنه هل أتى بالصورة أو لم يأتي بها، بحيث
إذا كان جائيا بها لا يكون مجيئه بها من باب أنها جزء ويقصد جزئيتها، بل من باب رجاء المطلوبية كواجب ضمني في العمل مثلا، مع إحراز أنها قطعا لا تشكل مانعا، ها، لأنه إذا ظهر الأمر بين الجزئية والمانعية دوران بين المحظورين بتصير. انتبهتوا يا إخوان، شك في الشق الأول متمحض في الجعل، وإلا أنا أعلم أني جئت بصلاة بدون سورة. في الشق الثاني ليس متمحضا في الجعل كما لا يخفى، بحيث لو كان الأمر الواقعي قد أخذ فيه المولى جزئية الصورة، وكنت واقعا قد جئت بالصورة ولو بالرجاء كونها جزءا بداعي إلهي في أثناء العمل ووقع في موقعه، إذ لا يشترط القصد التفصيلي للأجزاء ولا قصد الوجه فيها ولا التمييز، لكانت الصلاة صحيحة واقعا حتى لو كان المولى قد أخذها جزءا. لا إشكال ولا ريب يقال بأنه في الشق الأول لا تشغل قاعدة، وبحسب تعليل بعض الأعلام كالسيد الخوي رضوان الله عليه بأن القاعدة ليست معدة لتصحيح العمل في موارد الشك الذي يكون سببه فعل المولى، بل الشك الذي يكون سببه فعل العبد. لكن الكلام بهذا المقدار لا يمثل وجها صناعيا، وإنما اكتفى به رضوان الله عليه ضمنا بدعوى أن الوجه الصناعي واضح لا يحتاج إلى بيان. وإذا شئنا أن نذكر كلاما في هذا المجال فنقول غاية ما يذكر لشمول القاعدة لمورد الشك الراجع إلى الشك في الجعل مع انحفاظ الصورة وعدم الشك من جهة الصورة التي جئت بها، أنا لا أشك فيما جئت به، أعرف ماذا جئت، بأي شيء جئت وبأي شيء لم آتي، ها؟ غاية ما يقال بأنه لدينا بعض الروايات اللي فيها عموم مثل كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى مثلا، فأنا على كل حال أشك في الصحة والفساد فأنا مشمول لهذا العموم. أقول يا إخوان بادئ ذي بدء، إن قلنا بأن القاعدة أمارة من الأمارات فلا وجه لهذا الكلام من أساسا، لأن أي كاشفية في المقام غير موجودة. أنا أعرف أني أجهل من قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، وأعرف بماذا جئت قبل العمل، بماذا أردت أن أأتي يعني قبل العمل، وأثناء العمل أعرف بماذا جئت، والآن لازلت أعرف. وين الأمارية؟ ما في أمارية بأي نحو من الأنحاء. وأما إذا قلنا بأنها أصل عملي فقد يقال نأخذ بهذا العموم، ما المشكلة؟ خصوصا عند القائلين وهم جماعة من المحققين بأنها أصل عملي تعبدي، قد ذكر ربما البعض هذا الكلام أو شيء من هذا القبيل، وإن لم يذكر هذا المورد بالخصوص، اللي هو أوضح الموارد كما قيل لعدم جريان القاعدة، إلا أن الصحيح أن متعلق الشك في هذا العموم ليس الشبهة الحكمية والشك في الجعل، بل متعلق العموم هو الشك فيما هو المأتي به من العمل. كل ما شككت فيه مما قد مضى، أي العمل وأجزاء العمل وشرائط العمل، فالعموم مدخوله من الأساس لا يشمل الجعل المولوي كما هو واضح. وأنا في غير الجعل هنا لا يوجد لدي شك بأي نحو من الأنحاء. وإن تنزلنا وافترضنا أن العموم يشمل، فإنه تصل النوبة إلى الحديث عن التعليل بالأذكرية في تلك الرواية، ولو أخذناه بنحو الحكمة، إذ معنى ذلك أن مورد الشك لابد وأن يكون متعلقه ما من شأنه أن يتذكر أو ينسى، وواضح أن الشك الذي منشأه الجهل الملتفت إليه خارج عن ذلك. أنا من الأول عارف حالي أني جاهل في أن الصورة جزء أو ليست جزء، وأثناء العمل أعلم وبعد العمل أعلم، فأعلم بجهلي، جهلي بسيط ليس مركبا. فليس الأمر مرتبطا بأي نحو من الأنحاء بالتذكر وعدم التذكر. ومما يؤيد هذا المعنى ويعززه مع وضوحه أنا في تقديري، هو أن جميع الروايات التطبيقية، مش واحدة من الروايات التطبيقية أو ثنتين، واردة في موارد ما يتذكر طارة وينسى أخرى. على مستوى تطبيق الجعل المولوي على الواقع الخارجي الذي جئت به، ومما ينبغي أن يقال في المقام، هي نكتة جميلة يا أخوة تنفع هنا وفي مواضع أخرى، أننا وإن لم نؤمن بأمارية القاعدة لكننا لم نعزلها عن الارتكاز بإزائها ولو في الجملة، لأن أصل البناء على الصحة في عمل النفس هو مورد ارتكاز عقلائي، والقاعدة كالاستصحاب مثلا، وإن عممت لغير الحالات التي فيها ارتكاز واضح، لكن هي النكتة الجميلة التي ينبغي الالتفات إليها، ولكن في مثل هذه الحالات لا بد وأن لا يدعى أنه يستفاد من الأدلة ما يكون مصادما للارتكاز. في فرق يا إخواني بين تعميم الأدلة لحالات ليس فيها ارتكاز، لا بشرط الارتكاز من جهتها، وبين تعميمها لحالات تصادم الارتكاز، تحد الارتكاز، تنافي الارتكاز. جيد، لا إشكال ولا ريب، مثل القاعدة مثل الاستصحاب بناء على هالمبنى، في أن مقتضى الدليل الشمول لحالات لا يوجد فيها ارتكاز. لكن أن تشمل موارد تكون في مقابل الارتكاز، تنافي الارتكاز، فهذا بعيد غاية البعد، لأنه يعني أنها تصبح في مقابل الارتكاز. العقلائي وواضح أن الارتكاز العقلائي في أصالة الصحة بالمعنى الأعم اللي حاولنا في بداية البحث عن القاعدة أن نتحدث عنها في الأعم من فعل النفس والغير وإلى آخره، لا يشمل بوجه، بل لا يرى وجها ويمنع من إجراء أصالة من هذا القبيل في حالاتهم لا يوجد فيها أي نحو من أنحاء الارتكاز للبناء على الصح، يعني لا يوجد فيها أي نحو من أنحاء القابلية للكاشفية. قابلية، ديروا بالكم كلامنا يا إخوان. في الشق الأول، في شخص يحفظ صورة عمله بالكامل ويحفظ جهله بالحكم بالكامل، ما عنده جهة من جهات الشك فيما يرتبط بالعمل، لا على مستوى التشريع إلا أنه يجهل جعل الجزئية، ولا على مستوى الإتيان بالعمل. فأي ارتكاز يوافق في المقام على إجراء شيء باسم أصالة الصحة بعد الفراغ في عمل النفس طبعا المعبر عنها بقاعدة الفراغ أو التجاوز إذا في أثناء العمل. فالشق الأول واضح غاية الوضوح. الشق الثاني، الشك في الجعل هو نفسه، علمي بأني أجهل الجعل هو نفسه. لكن ثاني، انتبهوا لي يا أخوان، انتبهوا لي هم. إنسانون يأتي بمستحبات في الواجبات، أو قل إنسانون يحتاط في موارد الاحتمال ولو في بعض الحالات، ولو في بعض الحالات. أنا أعلم أني أجهل من قبل العمل أن المولى جعل الصورة جزءا واجبا، لكن هذا لا يعني أني لم أأتي بالصورة في أثناء العمل. أنا أحتمل أن الصورة واجبة والدليل قاصر، ما وصلني دليل بنحو الأدلة المنفصلة، أو أحتمل أن الدليل فقد جزء منه نتيجة تقطيع الروايات لأي سبب من الأسباب. أحتمل، وهذا يحصل للمجتهد عادة، أحتمل أن الصورة جزء، لا يوجد ما يلزمني بجزئيتي. صليت وأنهيت الصلاة، بعد الصلاة شككت في أني جئت بالجزء المشكوك جزئيته الذي أجهل على مستوى الجعل أنه جزء أم ليس بجزء، أم لم أأتي به، بحيث لو كنت قد أتيت به فإني أتيت به برجاء أن يكون مطلوبا احتياطا وحذرا. من أن لا أأتي بالصحيح الواقعي. ها؟ الآن أنا أنسى كيف جئت به، فشك في صحته ليس راجعا لجهة شكي في أن المولى هل جعله جزء أم ليس جزءا، لأن عملي على كل حال مطابق لما هو المعلوم من الجعل، لأن المعلوم من الجعل ليس فيه جزء. شكي في أنني جئت بالصورة أو لم أأتي بها ناشئ من شكي في أني احتطت وجئت بها أو لم أحطط فلم أأتي بها. وإذا بدنا نعبر عن هذا الشك بأنه شك في الانطباق وليس شكا في الانطباق بلحاظ الدليل الواصل، هو شك في الانطباق بلحاظ الدليل الواقعي، الحكم الواقعي المحتمل مش المعلوم، في الواقع محتمل أن يكون قد أمر المولى بالصورة جزءا في الصلاة. هذه الصورة، هذه هي. إن كنا يا إخواني في هذه الصورة في هذا الشق قائلين بمقالة المحقق النائيني بأن الشك لا بد وأن يتمحض في الانطباق للمأمور به على المأتي به، فالمأمور به واضح والشك غير متمحض في هذه الجهة، لكننا نفينا صحة هذه المقالة فيما تقدم تذكر قريبا قبل أيام في الأسبوع المنصرم. إن كنا بانين على ما بنى عليه السيد الخوئي من أن الشك لا بد أن يتمحض في أمر راجع إلى اختياره دون ما لا يرجع إلى اختياره، واضح أن الشك لا يتمحض فيما يرجع إلى اختياري، لأن الشك مش متمحض في أنني جئت بالصورة أو لم أأتي بها، له علاقة أيضا بأن المولى في الواقع أمر بالصورة أو لم يأمر بالصورة، الأمر الواصل ما فيه صورة، عم ضلني كرر. جيد، على هذا الأساس لا تشك. أما إذا أنكرنا هذه وتلك وقلنا الآن إن شكنا في صحة الصلاة ناشئ من كون مولى قد أمر واقعا بالصلاة مع الجزء، مع الجزئية للسورة، يعني مع السورة، ومن شكي أيضا في أني جئت بالسورة مع الصلاة أو لم أأتي بالسورة مع الصلاة، هل يوجد في الأدلة ما يمنع من إجراء القاعدة فيما لو شككت في فعل نفسي حتى لو كان للشك جهة أخرى أيضا، أو لا يوجد؟ نحن قلنا سابقا لم نرى في الأدلة ما يمنع من هذا. روايات التطبيق لا تحكمنا يا إخوان، لأنها روايات تطبيقية بحسب تعبير السيد السيستاني حفظه الله فتوائية. القاعدة العامة كل ما شككت فيه مما قد مضى، الانعزال وعدم الانعزال عن الارتكاز اللي ذكرناه في ذيل الشق الأول من هذه الحالة، هنا أيضا لا يتأتى، لأن أنا في الحقيقة ما عندي شيء جديد بالنسبة للحكم الواقعي، الأمر واضح ما فيه صورة، والواقع لا زلت على شكي أنه في صورة، شكي في صحة عملي أو عدم صحة عملي واقعان ناشئ من جهة فعلي في الحقيقة، وأني جئت بالصورة أو لم أأتي بالصورة رجاء، طبعا له علاقة أيضا بشك بالواقع، لكن أنا فعلا لا يوجد ما يمنعني من هذه الجهة، وهذه الجهة تقضي بشمول العموم للمقام. طيب، الارتكاز العقلائي المشار إليه بالرواية هو حين العمل أذكر، ولو الأذكرية الشأنية من شأنه أن يكون أذكر، يشمل المقام أو لا يشمل. إذا أريد من الأذكرية، الأذكرية بلحاظ تطبيق المأمور به الفعلي على المأتي به، لا يوجد مأمور به فعلي بلحاظ الصورة. إذا الأذكرية بلحاظ كمال العمل في مقابل نقصه، قد يقال إن الأذكرية هنا قابلة للطرح، ولكن التحقيق، انتبهوا لي يا أخوان، أنه ينبغي في المقام التفصيل، أرجوكم، بين من دخل العمل وهو عازم على الإتيان بالصورة احتياطا، رجاء احتياطا، وبين من لم يعزم على شيء من هذا القبيل، أو قل بين من كان من عادته الاحتياط وبين من لم يكن من عادته الاحتياط. إذا محتاط المرة بيكون حالة اتفاقية، إجى على باله يحتاط هالمرة. إذ في الحالة الأولى لا إشكال ولا ريب في أن الأذكرية الشأنية تطبق في المقام، من كان عازما في بداية العمل فيشك أنه نسي أن يأتي بها احتياطا أو لم ينسى، عمدة الشك من هذه الجهة. بينما اللي مش مأمور بالصورة فعلا بحسب الأمر الواصل إليه وليس من عادته الاحتياط، ولا هو عازم عند الدخول في العمل على الاحتياط، أي أذكرية ونسيان هذه؟ إذا جاي بالصورة رح يكون جايبها اتفاقا آنيا، فحتى شأنية الأذكرية غير موجودة، غير مطروحة. نعم، هذه الصورة أي الشق الثاني إنما تجري فيه القاعدة عند من يقول بأنها أصل تعبدي محض، منعزل بالكامل عن أي ارتكاز وعن أي كاشفية، وهو ما ننفيه جزما ونفيناه سابقا. هذا كله يا إخوان إذا كان الشك من جهة الشك في الشبهة الحكمية على مستوى الجعل، أي في الأمر المولوي على مستوى أصل الجعل. وللأسف هذا اللي ذكرناه إلى الآن ما موجود في الكلمات. أنا ما أدري هل هو كلام يعني ما بيستحق البحث، أصل إنه شبه الحكمية ما بتشملها القاعدة في الجملة بنحو القضية المهملة واضحة بديهية مثل ما قلت في بداية الدرس، لكن عندما تشقق بهذه الطريقة يوجد كلام دقيق قد يظهر من بعض الكلمات الأخرى لكنه يحتاج إلى ذكر وتنصيص. على كل حال، هي الحالة الأولى. الحالة الثانية لحالات الشك الراجع إلى الأمر المولوي، الشك في مطابقة العمل للحجة مع عدم حفظ المكلف لصورة العمل، هكذا فرض المحقق النائيني شبهة حكمية في المقام. خليكم معي يا أخوان، شبهة حكمية في المقام. أول شيء لازم نقرأ عبارة المحقق النائيني التي تفرد بها أجود التقريرات، لم أجد نظير هذا المطلب بدقته في الفوائد، يوجد شبيه له لكن هناك لا يظهر منه أن البحث في الشبهة الحكمية، هنا صريح كلامه أن البحث في الشبهة الحكمية. ضمن ذكره في أواخر بحثه عن قاعدة الفراغ والتجاوز، في آخر القاعدة تقريبا أواخر البحث، عقد مسائل لصور الشك في صحة العمل، الشك الحادث بعد العمل. المسألة الثانية من المسائل قال الصورة الأولى بحالها، شو كانت الصورة الأولى؟ أن لا تكون صورة العمل محفوظة في ظرف الشك، يعني أنا مش حافظ صورة عملي، أني جئت بالصورة أو لم أأتي بها مثلا. مع كون الشبهة موضوعية الأولى، شو عم بيقول الثاني؟ الصورة بحالها، ولكن كان الشك من جهة الشبهة الحكمية، يعني الشبهة شو؟ حكمية، يعني راجع إلى الأمر المولوي كما عنونت أنا هذا الموقف. كما إذا شك الجاهل بالحكم، جاهل بالحكم جيد، بعد مضي برهة من الزمان في مطابقة أعماله لمقتضى تكليفه من جهة عدم انحفاظ صورة عمله. هذا غير الشق الثاني اللي كنت عم بحكي فيه يا أخوان، الشق الثاني اللي كنت عم بتكلم فيه مختلف عن هذا اختلافا واضحا، وإسه بصير أوضح. قال وفي هذه الصورة إذا كان الشك في مطابقة أعماله لفتوى مجتهده الذي تحقق منه تقليده، فالظاهر هو جريان القاعدة أيضا، لأن الشك إنما هو في مطابقة العمل لما تعين كونه مأمورا به من جهة انحلال علمه الإجمالي بثبوت أحكام واقعية له بالتقليد. ثبوتها ثبوت أماري، مش وجداني، يعني فتوى المجتهد بالنسبة للمقلد أمار وليس حكم واقعي. فالشك إنما هو في الانطباق بالنسبة إلى المأمور به المعين بالتقليد، فيكون الحال فيه كما في الشبهة الموضوعية. جيد، شو عم بيقول إلى هنا؟ عم بيقول الإنسان الذي صلى ولا يحفظ صورة عمله، لا يحفظ صورة عمله، لا يدري أنه جاء بالصورة أو لم يأتي بالصورة. خذ راحتك سيد، خذ راحتك، بس الأشرطة بس، الشرطان الشرطان. هو لا يحفظ صورة عمله، ويجهل أيضا الحكم الواضح، لكن هذا الإنسان قلد مجتهدا، وهذا المجتهد أفتى بأن الصورة مثلا جزء، هو لا يزال يجهل الحكم الواضح، لكن هناك حجة في حقه وهو يجهل هذه الحجة أيضا، يجهل أن فتوى مجتهده هل هي كون الصورة جزء أو ليست بجزء. ها، ولكنه مقلد لهذا المجتهد، يقول بما أن علمه الإجمالي هنا منحل بفتوى المجتهد، فإن القاعدة تجري، لأن شكه هنا في الحقيقة يرجع إلى الشك في الانطباق، ويكون من قبيل بحكم الشبهة الموضوعية، أي علم إجمالي هذا؟ واضح يا أخواني، هو يتحدث عن العلم الإجمالي بأصل وجود تكليف الشريعة، بأصل وجود التكاليف. هذا العلم الإجمالي المنجز على المكلف لا يخرج المكلف منه إما بالاجتهاد، وإما بالتقليد، وإما بالاحتياط. دليل أصل التقليد هذا أنني عبد للمولى المطلق المولوي ذاته، وأن هذا المولى له تكاليف إلزامية كثيرة أعلم بها إجمالا، فأنا مكلف عقلان بحكمي عقلي بلزوم شكر المنعم وطاعة المولى بالإطاعة، ها؟ وهذه الإطاعة، هذه الإطاعة توجب علي الاحتياط من باب المقدمة العلمية أو الخروج بحجة شرعية. من قلد فقد خرج بحجة شرعية، تلبس بتقليد فلان طبقا للموازين الشرعية انحل علمه الإجمالي، لكن للأسف الآن يجهل ما هي فتوى فلان، ويجهل كيف جاء بالعمل أيضا. نظير الشك بالجعل بالشق الأول يا إخوان. أو الشق الثاني مو الأول فيما تقدم، غاية الأمر أن فرطت بالحكم الواقعي فقط. يقول المحقق النائين رضوان الله عليه هنا، بما أن العلم الإجمالي منحل لأن صار في حجة عليك استندت إليها في الواقع ولو جهلتها ولو نسيتها، وهي فتوى مجتهدك الذي تستند إليه، شكك هنا شك في الانطباق، وعليه فتجري القاعدة. أقول هذا الذي ذكره هنا ليس شكا متمحضا في الانطباق، شك مركب من الشك في الانطباق والشك في فتوى مجتهده في الحجة الشرعية عليه التي حلت العلم الإجمالي. أقول انتبهوا لي، ما دام يجهل جنابه فتوى مجتهده ولم يتعرف إليها، هل يكون العلم الإجمالي بالنسبة له من حلة لحظ هذه الواقعة، أم يكون غير منحل؟ انحلال العلم الإجمالي يتوقف لكي يكون مؤمنا أمام العقل الحاكم بلزوم الطاعة للأمر المولوي، إما بوصول الواقع إليه أو وصول الحجة على الواقع إليه، وهو لم يصل إليه لا الواقع فعلا ولا الحجة. في حجة في حقه، كما أن الحجة الواقعية الموجودة لا تكفي لحل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لا ينحل إلا بالوصول، أي بالعلم إما بالواقع أو الحجة. فالعلم الإجمالي غير منحل بالنسبة إليه، فلا فرق بين مقلد الناس ومقلد وغير مقلد من هذه الجهة، من جهة العلم الإجمالي. هذا أولا. ثانيا، أنت قلت سابقا يا شيخنا النائيني بأن القاعدة متمحضة على مستوى الجريان فيما لو كان الشك متمحضا في الانطباق. أنت الآن شكك ليس متمحضا في الانطباق، يوجد جهتان للشك، شك في الانطباق والشك في الوظيفة. نحن أنكرنا هذه الجهة الثانية دخلتها سلبا أو إيجابا، لكن أنت آمنت بها وبنيت عليها، فما دمت بانيا عليها فشكي هنا ليس متمحضا في الانطباق. ولذلك انت قلت في الشبهة الموضوعية التي لا يكون فيها الشك متمحضا في الانطباق لا تجب القاعدة، صرحت بهذا المعنى وناقشناك. وهنا الأمر واضح أنه ليس كذلك، هذا نقض عليه ها، ولا أنا واضح عندي أنها تجري واتضحت مداركها من البحث في الحالة الأولى وفي أبحاث سابقة. هذا ثانيا. ثالثا، لماذا يشك هذا المكلف في المقام؟ هل يشك حقيقة لأن المولى أمر أو لم يأمر؟ ولو على مستوى اجتهاد المجتهد الذي أقلده، يعني الحجة الظاهرية الواصلة في معرض الوصول، أم لأني لا أعرف صورة عمله؟ بحيث لو كنت أعرف صورة عملي لكان الأمر واضحا عندي، أقول كلا الأمرين هذا واضح. في حالة واحدة أكون واضح عندي أني جئت بتكليفي، فيما لو كنت جئت بالعمل وجئت بالصورة رجاء في المثال، سواء آمر بالصورة أو مش آمر بالصورة أعلم صحة العمل. أما إذا حافظ صورة عملي ولم أأتي بالصورة ولم أعلم أن المولى يأمر بها أو لا يأمر بها إما واقعا وإما بفتوى المجتهد، فلا إشكال ولا ريب في أني أشك في صحة عملي حينئذ. فشكي ليس متمحضا في الانطباق، فالكلام هو الكلام. طبعا ما ذكرناه قبل قليل إنما يجري على مباني المحقق النائين ومن ذهب مذهبه في باب الاجتهاد والتقليد. أرجوكم انتبهوا لي، من أن فتوى المجتهد إنما تكون حجة فعلية بالوصول استمع استناد إليها من دون استناد هذا بحث آخر. تذكروا اختلف المحققون في تعريف التقليد وحقيقة التقليد، أنها الاستناد إلى الفتوى أو أنها حجية الفتوى، وأن تعريف الحجية هل هو الحجية الواقعية أعم من الواصل وغير الواصل أو خصوص الحجة الواصلة. أنا لما أشكلت قبل قليل أشكلت على مبناه هو. أما لو بنينا على أن التقليد يتحقق بمجرد، انتبهوا هالمطلب شوية بده انتباه، بمجرد حجية فتوى الفقيه في حقيقة، بحيث هو في الواقع أعلم ففتوى حجة عليك سواء انتبهت لأعلمي تقلدت أو ما قلدت، استندت إليه أو لم تستند. التقليد يتحقق بدون فعل اختياري من المكلف، بل قال بعض المحققين يتحقق بمجرد التكليف العقلي قبل البلوغ. فمن أدرك مميزا من فتواه حجة، أي المكلف بالتكاليف العقلية، يكفيه ذلك. على هالمبنى أنا ما عم بختار الآن، على هالمبنى ما بيرد إشكالنا على المحقق النائيني. فأنا لما أشكلت قبل قليل أشكلت على مبناه، وهذا المبنى يوجد من يقول به من المحققين، حتى بعض المعاصرين يقولون به، وصرح بعضهم بأن من أدرك مميزا الأعلام ومات قبل بلوغه يبقى على تقليده، مش تقليد الميت افتداء أيضا، هو تقليد استدامة باعتبار هو الحجة في حقه إلى أن يأتي من هو أعلم منه. الشيخ الوحيد يفتي بهذا جيد. فأنا إنما ذكرت هالمعنى حتى لا أحد يشكل أن القضية مبنائية، فأنا أشكلت على مبنى، على مبنى المحقق النهائي. طب هذا كله يا إخوان في الشق الأول، وأما الكلام في الشق الثاني من كلامه، وإن كان الشك من جهة احتمال الانطباق على الواقع مع عدم صدوره عن تقليد يأتي، وإن كان صار المطلب واضح تقريبا، لكن الوقت متجاوز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.